علم اللغة والترجمة، أو بالأحرى علم اللغة ومشاكل الترجمة. محاضرة بقلم وبصوت الأستاذ الدكتور نزار القدوري. اعتبرت الترجمة منذ قرون كممارسة أدبية، ويمكن التحدث عن مبادئها وعن تقنياتها، ولكنها لا تمت إلى البلاغة وإلى الأسلوبية إلا بصورة هامشية. ومن خلال تجاربهم وضع المترجمون الكتاب قواعد وسنن للترجمة، ومن هنا نلمس تطور مهنة المترجم، فقد كثرت الأعمال الترجمية من خلال وكذلك ظهور معاهد للمترجمين وللمترجمين المباشرين. وظهرت وبرزت جمعيات عالمية للترجمة، وهذه الجمعيات العالمية للترجمة قد انضمت تحت لواء اتحاد دولي للترجمة. كل ذلك أدى إلى توفر كميات كبيرة من الأعمال التي تم نشرها في مجال الترجمة، بيد أن الشيء النقيض هو أن الترجمة خلال هذه السنين الأخيرة كانت تعد عملية شكلية ويجهلها علم اللغة بصورة تامة، وقد ظهرت هذه الشكلية في كتابات وفي مؤلفات وفي مجلات علم اللغة. غير أن في السنوات الخمسينات تغير الموقف، وحدثت أمور كثيرة وأسباب عديدة. فالمشكلة الإدارية على سبيل المثال في كندا، فإن هذه المشكلة التي نجمت عن ثنائية اللغة ويطلق عليها البيلينجيزم، في إصدار الأوامر وترجمتها إلى الفرنسية والإنجليزية. وقد تطورت الترجمة وتبوأت مراكز متقدمة في سلم النتاجات الترجمية، وكذلك خلال ترجمة الوثائق التي تم فرزها وتبويبها. كل ذلك قد أدى إلى تطور الترجمة والأسلوب أو الأساليب التي يستخدمها المترجم، إلى درجة أصبحت هنالك حاسبات إلكترونية تقوم بالترجمة إضافة إلى الأدوات الأخرى. وقد أنجز علم اللغة أي الألسنية، علم اللغة العام، عملية ارتباط علم اللغة والترجمة، على المستوى النظري، وسلطت كذلك الضوء قبل كل شيء على المشاكل التي تنجم عن الترجمة من لغة إلى أخرى. وتم ذكر أمثلة متنوعة من اللغات الهندية أو الأفريقية التي توضح بين الحضارات، في حين أن التقيد بوجهة نظر الأسبانية وكيف أنها عالجت المشاكل التي تنجم عن الترجمة من لغة إلى لغة إلى لغات أخرى. فهناك أنماط مختلفة من الترجمة، وإن التجربة الكندية تتجسد في الطريقة الأولى للترجمة إلى جانب بعض الأعمال الجماعية المهمة، تشير إلى تبني مضمار الترجمة من خلال اللغويين، غير أنها غير ملتزمة كليا بالمشاكل التقليدية التي تخص الصعوبات الأدبية والأسلوبية للترجمة. ومن جانب آخر، فالترجمة الأوتومنتيكية ومنذ سنوات الخمسينيات أثارت مشاكل كبيرة، وكتب عنها بحوث لغوية كثيرة. وقد تطرقت هذه البحوث إلى الطرائق التفضيلية التي تخص مشاكل عدة كانت حتى ذلك الوقت مهملة. فهناك مشاكل تخص السيميائية، أي بمعنى علم المعاني، وكذلك علم المفردات، تترجم أحيانا كلمة بكلمة، إضافة إلى المشاكل التي تم ذكرها آنفا. هنالك مشاكل نحوية، وهذه المشاكل النحوية تجعل أحيانا الترجمة من لغة إلى لغة أخرى تشوبها الصعوبة، تشوبها عدم الفهم، وعدم الفهم ينجم من عدم من الترجمة، من عملية الترجمة غير الصحيحة. ولكن قامت الألسنية بحل بعض المشاكل التي تنجم عن ترجمة من لغات غنية غنية ببنيتها إلى لغات فقيرة ببنيتها، ولا يمكن أحيانا السيطرة على بعض المفردات والمشاكل النحوية والتي يصعب ترجمتها من لغة إلى أخرى. ولا يهمل علم اللغة طبيعة اللغات التي تترجم وفقر اللغات المترجم إليها كما ذكرنا. وهناك كذلك اختلاف العقلية وثقافة اللغات المترجم منها والمترجم إليها. ولكن أمام تطور الألسنية أصبحت هذه الحجج تقريبا واهية أمام تحليل علم اللغة لها. وليس غريبا إذا امتلكت لغة ما كلمات خاصة بها من أجل التعبير عن الحقائق غير اللغوية التي تكون حضارتها وثقافتها. وإذا كانت لغة ما التي تمتلك كلمات خاصة بها، فعلى سبيل المثال للحصر، فهنود بوليب الذين يسكنون سواحل المحيط الهادي، فلغتهم تمتلك 60 مفردة من أجل التعبير أو من أجل إعطاء أو التعبير عن سمك السلمون، في حين اللغة الفرنسية لا تمتلك إلا مفردة واحدة للتعبير عنها. فالترجمة إذن تنقل الوقائع والحقائق القريبة من خلال الاستعانة اللغوية. فهنالك أحيانا تتم ترجمة الحرفية، أي كلمة بكلمة، وأن هذه العملية غير مجدية وغير صحيحة، فتنجم عن الترجمة الحرفية عدم فهم النص، وخاصة عندما يتم مقارنة الترجمة من لغة إلى أخرى مع النص المترجم، فهنالك كما ذكرنا صعوبات كثيرة نجمت وتنجم من التباين بين تراكيب البنية للغات، وكذلك مفرداتها. وفي حالات أخرى تواجه الترجمة صعوبات وبعضها مستحيلة، ناجمة من كما ذكرنا البنية النحوية المختلفة. فأغلب النحويين اليوم يترددون عند رؤية الكثير من الوقائع التي يصعب أحيانا مقارنتها وترجمتها من لغة إلى أخرى. إن معرفة لغة ما غير كاف حتى إذا أضيف لها لغة البلد الذي يتكلمها باستخدامها من خلال حضارتها وثقافتها. وتفضيلها من خلال الاتصالات الميدانية. وتصطدم أحيانا الترجمة بموانع من طبيعة إلى طبيعة أخرى، من طبيعة إلى طبيعة عفوا تختلف طبيعتها من وتباينها من لغة إلى أخرى. فهذه الموانع متراكمة غالبا، متراكمة ناجمة كما ذكرنا، وهذه الموانع ناجمة عندما يتم ترجمة لغة فيها لغة، عندما نختص أو عندما يكون هناك علم العروض والقوافي وكذلك الصنوف الأدبية والتقاليد، فكلها إذن تشكل صعوبة في ترجمتها إلى لغة أخرى، ذلك لأنها كما ذكرنا تختلف فيها، أي هي تختلف فيها تركيب الجملة أو تركيب اللغة من لغة غنية إلى لغة، من لغة ترجمت اللغة إلى لغة أخرى، فهنالك مشاكل جمة كما ذكرنا تنجم من اختلاف الثقافات والحضارات. وقد حاول علم اللغة العام تذليل هذه الصعوبات من خلال دراسة هذه اللغات ومقارنتها وإيجاد حلول لتسهيل مهمة الترجمة، مهمة وفي النهاية مهمة ترجمة مهمة المترجم وكذلك المترجم الآني، أي كما معروف هنالك كلمة تراديكتور أي المترجم، وهناك الانتربريت وهو الذي يترجم مباشرة آنية، أي يطلق المترجم الآني أو الترجمة الآنية. ويتفق الكثيرون على أن أي نتاج أدبي أو علمي هو عصارة جهد فكري نفسي منسق تنسيقا منهجيا، وإن لكل مقام مقالا، وإن وراء كل كتابة أو كتابات فكرة إرادية أو غير إرادية أو مستوحاة من حدث أو حالة ثقافية إيجابية كانت أم سلبية. عندئذ تصبح الفكرة المصاغة كتابيا كانت الموضوع مقالة تخضع للتقويم قبل إشهارها في كتاب أو على صفحة ثقافية في صحيفة، والمعايير التي تنطبق على النتاج الأدبي تنطبق جزئيا أو كليا على العمل الترجمي. يقودنا هذا الاستدلال البسيط إلى عرض مقتضب لمكانة الحدث اللغوي في الترجمة، وقد نوهت له علم اللغة العام. فالحدث اللغوي يعد معيارا ومقياسا لفهم اللغة التي يتم الترجمة منها إلى اللغة المراد توصيل الترجمة لها. فمكانة الحدث اللغوي في الترجمة مهمة. ويرجع مرد الخوض في هذا الموضوع إلى وجود أعمال ترجمية كثيرة، فأهمية الحدث اللغوي في الأعمال الترجمية ونشرع في تبيان أهمية الحدث اللغوي في الأعمال الترجمية، إذ يتعين علينا أن نتوقف عند منطوق الحدث اللغوي. لقد أولى المعنيون بعلم اللغة والمدارس اللغوية أهمية إلى الحدث اللغوي، لا تقل عن أهمية الكفاءة اللغوية للفرد، إذ أن قابلية لغة أجنبية تعتمد من درجة الأساس على الحدث اللغوي أو الشعور اللغوي الذي يمتلكه الفرد وفي الوصف اللغوي. ويلجأ اللغويون إلى ردود فعل المتحدث وحدثه اللغوي في تقبل أو رفض طريقة خاصة للتحليل والنقاش والجدل، فالحدث اللغوي هو جزء من ملكة الفرد، إنه عامل فاعل في سرعة فهم مفردات اللغة واشتقاق الكلمات دون الركون أحيانا إلى المعجم اللغوي، مما حدا بالألسنيين إلى عده جزءا من المادة التي يتعاملون بها في بحوثهم وأعمالهم، ويعمل الحدث عند الفرد كعمل الرقيب اللغوي في بعض الجوانب إذا جازت لنا المقارنة. ويمكن الحدث اللغوي اختبار واختيار الكلمة المناسبة للسياق اللغوي عند المترجم، إذ يعد الترادف مشكلة تصعب على الإنسان المترجم الذي يفتقر إلى الحدث اللغوي، فالعلاقة بين الأخير والترجمة علاقة آلية حسية إبداعية. فترجمة نص ما في تقدير هانس جورج دامير ليست مجرد انبعاث للسياق النفساني الأصلي لصياغته، إنه إعادة خلق النص. فإعادة خلق النص يعد هذا الاستدلال فقرة انتقالية إلى مسألة الترجمة التي تشكل الشطر الثاني. لقد استأثرت الترجمة بعناية وحرص كل المؤسسات الثقافية لما لها من دور جوهري في حياة الأمة عامة والفرد خاصة، وكيف طورها علم اللغة العام من خلال قواعده ومن خلال شرح وتفسير مكونات اللغات وتقريب بعضها للبعض الآخر، بيد أن الترجمة لم تحظى بثقة لا يشوبها الشك من لدن تلك المؤسسات، ذلك لأن الترجمة بدأت وولدت معها مشاكل جمة بين التحريف والتصرف والتعديل، مما حدا بالبعض إلى إشاعة المثل الإيطالي القائل أن المترجم لخائن. وجاء تحذير الترجمان قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليها لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها. حوليات الجامعة، مصدر حوليات الجامعة التونسية، عدد 11، صحيفة 8. عسى أن تكون هذه النظرة التفاؤلية رادعا لكل من يتوغل في عميق النصوص الصعبة وهو مستجد في عالم الترجمة ومتاهاته، وعليه أن يتعامل في مبتدأ الأمر مع نصوص سلسة وبسيطة. إن لهذا التحذير ما يبرره لما يكون هنالك من مشاكل غير سهلة في عالم الترجمة، وسأتطرق هنا بإيجاز عن المشاكل التي تبرز من خلال صياغة لغة ثانية التي تعد الوجه الثاني لنص واحد، كما يقول علم اللغة العام. لذا فإن مهمة المترجم تقوم على نقل المعنى المطلوب للنص الأصلي إلى لغة أخرى، ويسعى من خلال هذه العملية إلى تقليص المسافة اللغوية التي تفصل بين اللغتين. هذا يعني ليس بالإمكان أن نذلل المسافة كليا، والمترجم يعي ذلك. فحتى لو كانت الترجمة إعادة خلق متقنة لنص ما، فسيظل ينقصها دوما جزءا من الإيقاعات المتموجة في النص الأصلي. انظر هانس جورج غدامير، مجلة العرب والفكر العالمي، عدد 388، صحيفة 22. لقد أصبحت مشاكل الترجمة مادة خصبة لبعض الكتاب الأوروبيين وبعض الكتاب اللغويين، فعلى سبيل المثال نذكر جورج مونين، فلهذا الكاتب مؤلفان في هذا المضمار، أحدهما عنوانه المشاكل النظرية للترجمة، دار نشر كاليمار، عام 63، والآخر علم اللغة والترجمة، لروكسل، عام 71. ينطوي الكتابان على معرفة مهنية لمصاعب الترجمة ومعوقاتها بالنسبة لمزدوجي اللغة، كما ذكرنا آنفا. مزدوجي اللغة الذي يتعاملون ويتفاعلون مع لغتين في آن، أي في آن واحد، ولا يخلو هذا التعامل من معاناة نفسية لغوية لأجل الحفاظ على المضمون عند تغيير الشكل. تكمن الترجمة إذن في تغيير الشكل فقط وإبقاء المضمون ذاته. فالمترجم لا يترجم من أجل أن يفهم هو، بل من أجل أن يفهم أن يفهمه الآخرون. لم تقتصر عملية الترجمة على فهم معنى الكلمة وإيجاد الترادف لها كما يتصورها بعض من مثقفينا وشعرائنا من مزدوجي اللغة، إنها عملية عسيرة تخضع لمعايير عديدة تتعدى فهم وإتقان اللغة الأجنبية في أحايين كثيرة، فالأمر أصعب مما يتخيله بعض المعنيين، إذ يحلو لهم أن يترجموا وهم مطمئنون جدا من غياب المراجع والناقد الترجمي الذين يشخصان موضوعيا الأخطاء الترجمية في النص. فوجود المراجع والناقد يحد كثيرا من حضور طفيليات الترجمة الانطباعية والتأويلية والتخليصية والسوريالية. نستدل من كل ما تقدم صعوبة عملية الترجمة ومحاولة علم اللغة العام تبديد الصعوبات التي يواجهها المترجم، وهذه الصعوبات نجزها هنا بعض جوانبها. أولا، اختلاف الثقافات في العالم كما ذكرنا وكما تطرق لها علم اللغة العام، وهي صعوبة كبيرة. فاختلاف الثقافات والعالم، كلما ابتعد الموطن الأصلي للنص جغرافيا عن موطن الترجمة تزداد الصعوبات طرديا ببعد المسافة. ارتباط المفردات بالمجتمع كما نوه عنها علم اللغة العام، فارتباط المفردات بالمجتمع ارتباطا وثيقا، وأن صعوبة نقلها إلى لغة مجتمع آخر تتضاعف عندما تكون حضارة ذلك المجتمع وطريقة حياته مختلفة اختلافا كبيرا عن حضارة وطرق حياة المجتمع الآخر. إن الأمر لا يقتصر إذن على معرفة الكلمات ومعانيها، بل يتعين معرفة الأشياء التي يتحدث عنها النص الأصلي. ثالثا، تعدد المعاني كما ذكرنا آنفا. لا يستطيع المترجم المبتدئ أن يتوصل إلى المعنى المقصود للكلمة المتعددة المعاني من خلال المعاجم، لأن ذلك يتوقف على السياق النصي الذي ترد فيه، وتتفاقم المشاكل في الترجمة وتكبر باختلاف الأسر اللغوية التي تنتمي إليها اللغات أو تنتمي إليها اللغات المترجم عنها، وإن اختلاف الأسر اللغوي يعني تفاوت واختلاف البنى النحوية، وهذا ما أكد عليها علم اللغة العام أي الألسنية. فتفاوت واختلاف البنى النحوية لها، وهذا ينعكس على مستوى الترجمة، وقلما نعثر على ترجمة مستوفية وآخذ بنظر الاعتبار كل تلكم الاعتبارات. فالترجمة وفق وجهة نظر منين، وكذلك وفق وجهة نظر الكثير من الألسنيين، شأنها شأن المرأة التي لكي تنشد الكمال يتعين عليها أن تكون في الوقت ذاته مخلصة وجميلة. وتبرز أهمية الحدث اللغوي في الترجمة عندما تختار المعنى الذي يطابق السياق النصي. فمشكلة تعددية المعنى مشكلة يجابها كذلك المترجم المحترف. ونذكر في هذا الخصوص ترجمة نخلة فريفر لمقالة غولون باخت في كتاب مدخل إلى تحليل اللغة، تحليل بنيوي للقصص، التي نشرت في مجلة العرب والفكر العالمي العدد الخامس 1989، جاء في صفحة 22 ترجمة كلمة فونكسيون بالفرنسية تعني وظيفة، وهو المعنى الشائع لهذه الكلمة، غير أن معناها في السياق اللغوي لغولون باخت غير المعنى الشائع. ووقعت الترجمة في فخ الترجمة الحرفية، إذ تعني هذه الكلمة عند غولون باخت أو بالأخص في سياقها النصي وحدة سردية صغيرة. في هذه المحاضرة البسيطة تطرقنا إلى علم اللغة ومشاكل الترجمة، ولا يسعنا إلا أن نعطي أو نضع بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع أو هذه المحاضرة. ما العلاقة، والسؤال الأول، ما العلاقة بين علم اللغة والترجمة؟ السؤال الثاني، ما هي مشاكل الترجمة؟ السؤال الثالث، أهنالك لغات غنية ولغات فقيرة في بنيانها وفي بنيتها النحوية والمفرداتية؟ السؤال الرابع، ما دور الحدث اللغوي بالترجمة؟ والسؤال الخامس والأخير، ما رأيك بالترجمة الأوتوماتيكية؟ أما فيما يخص المصادر فقد ذكرت ضمن المحاضرة التي ألقيتها توًا، والمصدر الرئيس هو كتاب جورج مونين، الترجمة وعلم اللغة.